بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في مبحث النبوة والرسالة، ولازلنا في مبحث دلائل النبوة، وصلنا إلى دلائل النبوة الخاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتكلمنا في الدرس الماضي على بعض ما يتعلق بتلك الدلائل. واليوم موعدنا مع البشارات، البشارات التي جاءت في الكتب السابقة وعند الأمم السابقة، والتي تبشر بهذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم نعقب ذلك إن شاء الله جل وعلا بذكر بعض الدلائل الأخرى إن تسع الوقت لذلك. قال الله جل وعلا في محكم كتابه في سورة الشعراء: وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وإنه الهاء هنا تعود على أحد الأقوال في التفسير، على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني ذكره موجود في زبور الأولين، والزبور جمع زبور، والزبور هو الكتاب، ومنه أطلق على كتاب داود عليه السلام الزبور، فالزبور هو الكتاب. وإنه لفي زبور الأولين يعني لفي كتب الأولين، مذكور في كتبهم هذا الرسول الكريم، مذكور صفته ونعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، يعني أولم يكن للمشركين آية وعلامة أن يعلمه، يعلم صفة هذا النبي وأنه نبي حقا وصدقا، علماء بني إسرائيل، علماء بني إسرائيل الموجودون بين أظهرهم، والذين كان المشركون يسألونهم عن صفة هذا النبي الكريم، حيث كان علماء اليهود في المدينة وكان كفار قريش يسألونهم عن صفة هذا النبي الكريم، فيخبرونهم بصفته صلى الله عليه وسلم. فلما بعث على الصفة التي عرفوها والنعت الذي وقفوا عليه، أنكروا رسالته وناصبوه العداء. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ولو نزلناه على بعض الأعجمين، لو أن هذا القرآن نزل على رجل أعجمي لا يعرف كلمة واحدة من اللغة العربية فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، يعني حتى لو جاءهم واحد أعجمي لا يعرف شيئا من اللغة العربية، ويستحيل أن يفتري هذا الكلام، لكفروا أيضا به، لأنهم كفروا بهذا النبي الأمي، النبي الأمي الذي لا يعرف القراءة والكتابة، والذي كما قلنا في الدرس الماضي نشأ بين أظهرهم ويعرفون مخرجه ومدخله، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ثم قال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، فهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك جاء بهذه الآيات الباهرة، والتي على رأسها الآية العظيمة، أكبر الآيات وأكبر البراهين والمعجزات، وهي القرآن المجيد، القرآن العظيم. وذكرنا لكم شيئا يسيرا في الدرس الماضي من إعجاز هذا الكتاب المبارك. وإن شاء الله سبحانه وتعالى سيأتي في درس الكتب كما قلنا الشيء من مما يتعلق بإعجازه. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فهم يجدونه ويعرفون صفته ونعته في كتبهم، كما سنأخذ في مبحث هذه الليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى. الذي يجدونه مكتوبا عندهم، ورغم ما حصل في الكتب تلك الكتب في التوراة والإنجيل من تحريف، فإنه لا يزال أهل العلم من السابقين والمتأخرين ينقلون من كتبهم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر صفته ونعته صلى الله عليه وسلم، بالرغم ما صنعوه لإخفاء صفته وذكره وتحريف نعته صلى الله عليه وسلم، وأسقطوا تلك النعوت على شخص آخر لم يأتي بعد، ومع ذلك فنعته وصفته لا زالت كما نقلها عدد من أهل العلم، كما سنأخذ شيئا منها مما نقله ابن كثير في كتاب الفصول، موجودة ووقف عليه عدد من أهل العلم ونقلوها، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، فذكر فيه أوصافا كثيرة ونقولا كثيرة، ولعل سيأتي شيء يسير من هذه النقول بما يسمح به الوقت. فكما قال الله جل وعلا الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل صفة ونعته، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وأعظم المعروف الذي يأمر به الإيمان والتوحيد، وينهاهم عن المنكر وأعظم المنكرات الشرك، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ومن تلك الخبائث التي حرمها الميتة ولحم الخنزير والدم ونحو ذلك، ويضع عنهم أسرهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه يعني وقروه واتبعوا النور الذي ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذن ذكر نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم موجود في الكتب السابقة، وعلمه علماء بني إسرائيل، بعض علمائهم الذين عندهم نوع من التجرد كعبد الله بن سلام، وأيضا ما نقله سلمان الفارسي عن بعض أحبار اليهود. من ذلك ما ذكر شيخ الإسلام في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح في المجلد الثالث، قال روى أبو زرعة بإسناد صحيح عن أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن حارثة أن الرسول صلى الله عليه وسلم التقى بزيد بن عمرو بن نفيل قبل البعثة. زيد بن عمرو بن نفيل الذي كان أمه وحده في الجاهلية، وكان على دين إبراهيم، وكان لا يأكل مما ذبح على الأصنام ويتبرأ من ذلك ويناصبهم ناصب المشركين الأعداء. التقى بالنبي عليه السلام، وكان مما أخبر به زيد الرسول عليه السلام أنه رحل في طلب الدين، دين التوحيد، فقال له حبر في الشام، رحل إلى الشام يبحث عن دين الحق، فقال له أحد الأحبار إنك تسأل عن دين ما نعلم عليه أحدا يعبد الله به إلا شيخ بالجزيرة. قال فخرجت فقدمت عليه فأخبرته بالذي خرجت له، فقال إن كل من رأيت في ضلالة ممن أنت قلت أنا من أهل بيت الله ومن أهل الشوك والقرض، فقال إنه قد خرج في بلدك نبي، يعني ارجع إلى بلدك، ارجع إلى مكة، فإنه قد خرج في بلدك نبي أو خارج، وكان لم يبعث وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كان موجودا، قد خرج نجمه فارجع فصدقه واتبعه، فرجعت فلم أحس شيئا بعد، وتوفي قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما ذكره البخاري في قصة مجيء عبد الله بن سلام الإسرائيلي الذي أسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلبه من الرسول عليه السلام أن يرسل إلى اليهود ويسألهم عنه، طلب منه أن يرسل إلى اليهود ويسألهم عن عبد الله بن سلام كيف هو فيكم. فلما جاءوا، طبعا قبل أن يعلموا بإسلامه، فلما جاءوا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر يهود، ولكم اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وإني جئتكم بحق فأسلموا. قالوا: ما نعلمه. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالها ثلاث مرات، قال: فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ يعني ماذا تعدون عبد الله بن سلام فيكم؟ ما شأنه فيكم؟ ما مكانته؟ قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاش لله ما كان ليسلم. سألهم ثلاثا ويرددون عليه الجواب، نفس الجواب. فقال: يا ابن سلام اخرج عليهم. فخرج فقال: يا معشر اليهود اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله عليه السلام وأنه جاء بحق. فقالوا: كذبت. قالوا: كذبت. سبحان الله، بعد ما قالوا قبل قليل إنه لسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا، قالوا: كذبت. فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكر أيضا في الجواب الصحيح ما رواه البياقي بإسناد صحيح عن أنس بن مالك أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه رسول الله عليه الصلاة والسلام يعوده في مرضه، فوجد أباه عند رأسه يقرأ التوراة، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: يا يهودي، أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تجد في التوراة صفتي ومخرجي؟ فقال اليهودي: لا. قال الفتى: بلى والله يا رسول الله. يعني الفتى هذا المريض رد على أبيه، قال: بلى والله يا رسول الله، إنا لنجد في التوراة نعتك، يعني صفتك، ومخرجك، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الفتى اليهودي رد على أبيه الذي يكتم ما جاء في التوراة من صفة ونعت النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى الفصول لابن كثير. يذكر ابن كثير قال: فصل: بشارة الكتب السماوية المتقدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر قال: وفي الكتب المتقدمة البشارة به، كما أخبر الله تعالى أن ذلك في التوراة والإنجيل مكتوب، وكما أخبر عن نبيه عيسى عليه السلام أنه قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه وجد صفته في التوراة، صحيح البخاري برقم 2125، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه وجد صفته في التوراة في كتاب البيوع، هذا موجود في كتاب البيوع، باب كراهية السخب بالسين أو بالصاد في الأسواق، يعني رفع الصوت. عن عطاء بن يسار الحاشية قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا سأل عطاء عبد الله بن عمرو بن العاص؟ الجواب: لأن عبد الله بن عمرو بن العاص كان قد وجد زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يقرأ فيهما، فكان يعرف من أخبارهم أخبار أهل الكتاب وقصصهم الكثير، فلذلك سأله عطاء فقال: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل والله، أجل والله سأخبرك، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. اسمع الآن الصفة التي ينقلها عبد الله بن عمرو بن العاص وهي موجودة في التوراة. ذكر قبلها الآية من كتاب الله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ثم قال: وحرزا للأميين، حرزا يعني حافظا للأميين يعني العرب، وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل. قالوا سمي المتوكل لقناعته عليه السلام باليسير ولصبره على شرف العيش والقليل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس بفظ ولا غليظ كما قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذه صفة في القرآن وهذه صفة في التوراة، وفيها تحذير من الفظاظة عموما في الدعوة الله جل وعلا، في نشر الدعوة، في مخاطبة الناس، في نصيحة الناس، لأن الفظاظة تنفر الناس كما جاء في الحديث: إن منكم لمنفرين. قد يكون عند الإنسان الكثير من الحق ولكنه لا يستطيع أن يوصل شيئا منه الآخرين بغلظته وفظاظته، فلذلك يؤخذ من النصوص الكثيرة الحث على الرفق، الحث على الرفق والبعد عن الفظاظة والغلظة في مخاطبة الناس. وكما قيل: من لانت كلمته وجبت محبته، من لانت كلمته وجبت محبته. فكما جاء في الحديث: عليكم بالرفق في الأمر كله، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، يعني لا يرفع صوته في الأسواق كما يرفع السوق، ولا يدفع السيئة بالسيئة كما قال تعالى: ادفع بالتي أحسن. ولكن يعفو ويصفح، يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، اللي هي ملة الكفر. وهذا قد حصل بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عمياء، أو يفتح، إذا قلنا أنها معطوفة على منصوب، يفتح به أعينا عمياء وآذانا صما وقلوبا غلفاء. ذكر في الجواب الصحيح أن هذه البشارة أيضا موجودة في سفر أشعياء قريبة من هذا اللفظ وتركتها. وروى الدارمي عن عطاء عن ابن سلام ونحوي أيضا عن كعب الأحبار أنه قال: مكتوب في التوراة، وهذا الحديث قال محقق الدارمي هو الأسد حسين الأسد، إسناده مرسل، إسناده صحيح ومرسل، يعني عن كعب إسناده صحيح وهو مرسل. قال كعب وعبد الله بن سلام يعني بنحوه: محمد رسول الله عبدي، يعني مكتوب في التوراة محمد رسول الله عبدي المختار، لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجري بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. مولده مكة وهجرته بطيبة وملكه بالشام، يعني وصل ملكه إلى بلاد الشام، انتشر الإسلام حتى وصل إلى بلاد الشام. وأمته الحمادون، الذين يكثرون من حمد الله سبحانه وتعالى، يعني الحماد صيغة مبالغة من الحمد، والأمة للحمد تحمد الله جل وعلا عند طعامها وعند شرابها وبعد صلاتها وفي أذكار صباحها ومسائها إلى غير ذلك. وأمته الحمادون يحمدون الله في السراء والضراء، ويحمدون الله في كل منزلة، يكبرونه على كل شرف. فإذا صعدوا كبروا، إذا صعدوا كانوا في سفر، إذا صعدوا شيء مرتفع كبروا، وإذا نزلوا سبحوا، كما جاء في الحديث. رعاة للشمس يصلون الصلاة إذا جاء وقتها، يأتذرون إلى أنصافهم، يعني ثيابهم كما جاء في الحديث أزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، يعني المهم لا يتجاوز الإزار أو الثوب أو البنطلون أو الجلابية كما نقول أو السروال، لا يتجاوز الكعبين، لما جاء في الحديث ما جاوز الكعبين من الإزار فهو في النار، هذا نص الحديث، ما أحاديث أخر، ما جاوز الكعبين من الإزار فهو في النار. والعجب أنك إذا كلمت الناس هذه الأحاديث استغربوها، لكن إذا رأوا الآن الشباب يمشي على الموضة ويلبس البرمودة فلا يستنكر ذلك أحد، بل تجد الشباب مبسوطا وهو يلبس البرمودة هذه ويمشي يتبختر، وقد تكون هذه البرمودة تحت ركبته بشيء يسير بخمسة أصابع أو أكثر أو أقل، ومع ذلك لا نكير لأنها الموضة. لكن إذا قلت لهم هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الحبيب الذي ينطق عن الهوى، يقول لك هذا منظر لا يليق، هذا من قبل يعني، هذا المنظر لا يليق، يمشي الإنسان بثوب نصف الساق أو فوق نصف الساق كما جاء في بعض الأحاديث المسند، يستغربون ويستنكرون ويقولون هذه رجعية وتخلف. أما إذا جاءت البرمودة مع الموضة فإن الشباب يتسارعون إلى المحلات ليشتروها بأشكالها وأنواعها وألوانها، يقدمون هدي اليهود والنصارى على هدي خير الخلق صلى الله عليه وسلم. صفته هذه ونعته ونعت أمته هذه موجودة في التوراة، أنهم يأتذرون إلى أنصافهم، يعني هذا النعت موجود في التوراة، ويتوضؤون على أطرافهم، مناديهم ينادي في جو السماء، صفهم في القتال وصفهم في الصلاة سواء، يعني يصفون في القتال ويصفون في الصلاة كما تصف الملائكة عند ربها كما جاء في الحديث. لهم بالليل دوي كدوي النحل، صوت من قراءة القرآن ومن قيام الليل. هذا بعض ما جاء في سنن الدارمي، وكذلك ذكره صاحب مشكاة المصابيح بنحوي. نرجع إلى كلام ابن كثير، قال ابن كثير: وفي التوراة اليوم التي يقر اليهود بصحتها في السفر الأول، ينقل الآن هو بعض نصوص من التوراة، وسيأتينا أنه لم ينقل شيئا من الإنجيل لكثرة التحريف الموجود فيه ولإخفاء النصارى بعض الأناجيل الصحيحة كإنجيل برنابا، حيث كان لهم سلطة وتملك وأخفوا إنجيل برنابا في خزائنهم خزائن الملوك، والموجود الآن الذي يوزعونه اسمه العهد الجديد، إذا قرأته إنما هو حكايات ونقول من التلاميذ يوحنا ولوقا ومتى وبرقس أو بولس وأشياء أخرى ملحقة تصف موت المسيح وتصف القيامة التي حصلت وتصف طريقة الصلب، قصص عجيبة وغريبة لا تمت بصلة لما أنزل الله جل وعلا على نبيه عيسى، إلا أشياء يسيرة جدا جدا ينقلها البعض يذكرون فيها اسم الإنجيل. لكن إذا قرأته وهي أربعة أناجيل كما ذكرت أسماء الآن تجد فيها العجب العجاب. لذلك ابن كثير هنا سينقل أكثر هذه النقول من التوراة ولا يعرج على الإنجيل إلا في آخر سطر. يقول: وفي التوراة اليوم التي يقر اليهود بصحتها في السفر الأول أن الله تعالى تجلى لإبراهيم الخليل يعني وقال له ما معناه. طبعا ما معناه؟ لأنها نزلت، لأن التوراة كانت بالعبرانية لغة اليهود، فكل ما سيذكره مترجم إلى العربية، فقد تجد في بعض الألفاظ نوع من الركاكة ونحو ذلك لأن هذا مترجم من العبرانية، وهناك نسخ باليونانية ونسخ بالسريانية. المقصود قال: وقال له ما معناه؟ فاسلك في الأرض فأسلك في الأرض طولا وعرضا لولدك تعظيما. يقول إبراهيم عليه السلام: أسلك في الأرض طولا وعرضا لولدك تعظيما. لولده المقصود به هنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه من ولد إبراهيم وهو الوحيد الذي انتشر ملكه وانتشرت دعوته في المشارق والمغارب كما جاء في الحديث. يقول ابن كثير: ومعلوم أنه لم يملك مشارق الأرض ومغاربها إلا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح عنه أنه قال إنه زوى لي الأرض، وممكن تقول زوي لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وهذا هو الذي حصل، بلغت دعوة هذا النبي الكريم وبلغت شرعته ودينه مشارق الأرض ومغاربها. فالإسلام الآن في الشرق إلى أقصى الشرق، وأنت ذاهب إلى أندونيسيا والهند وماليزيا إلى أقصى الشرق، وكذلك إلى أقصى الغرب كما هو معلوم من التاريخ الذي درستموه، حتى وصل هذا الدين إلى في العهد الأول إلى جنوب فرنسا، والآن الحمد لله وصلت الدعوة إلى أوروبا وإلى أمريكا. قال ابن كثير: وفيه أيضا يعني في التوراة إن الله تعالى قال لإبراهيم إن إسحاق يكون لك منه نسل، وأما إسماعيل فإني باركته وكثرته وعظمته وجعلت ذريته بنجوم السماء، إلى أن قال وعظمته بماد ماد، وفي وتنطق مود مود يعني محمد، ترجمتها محمد وعظمته. أقول مرة ثانية، يقول: وأما إسماعيل فإني باركته وكسرته وعظمته وجعلت ذريته بنجوم السماء، إلى أن قال وعظمته بماد ماد أو مود مود أي بمحمد، وقيل بأحمد، وقيل جعلته عظيما عظيما. وطبعا ليس هناك أحد من ذرية إسماعيل من الأنبياء إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحصل له هذا التكثير وهذه المباركة وهذه العظمة كما قلنا قبل قليل، بلغ ملكه المشارق والمغارب. أما إسماعيل عليه السلام اللي هو الجد فلم يدخل الشام ولم يخرج من الجزيرة، وإنما الذي انتشر ملكه في المشارق والمغارب هو دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وفيه إن الله وعد إبراهيم أن ولده إسماعيل تكون يده عالية على كل الأمم، على كل الأمم، فكل الأمم تحت يده صلى الله عليه وسلم، وبجميع مساكن إخوته يسكن. مساكن إخوته لهم من نسل إسحاق بنو إسرائيل، يسكن بجميع مساكن إخوته، وهذا الذي حصل. يقول ابن كثير: وقد علم أهل الكتاب وغيرهم أن إسماعيل لم يدخل قط الشام ولا علت يده على إخوته، يعني إخوته من يقصد من ولد إسحاق، وإنما كان هذا لولده محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ملك الشام ومصر من العرب أحد قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن فتحها كان في خلافة الصديق والفاروق رضي الله عنهما. قال ابن كثير: وفي السفر الرابع من التوراة التي بأيديهم اليوم، ما معناه؟ نبي أقيم لهم من أقاربهم من أخيهم مثلك يا موسى أجعل نطقي بفيه. قال ابن كثير: ومعلوم لهم ولكل أحد أن الله عز وجل لم يبعث من نسل إسماعيل سوى محمد صلى الله عليه وسلم، بل لم يكن في بني إسرائيل نبي يماثل موسى إلا عيسى عليه السلام، وهم يعني اليهود لا يقرون بنبوته، يعني التوراة عند اليهود وهم أصلا لا يقرون ولا يعترفون بنبوة عيسى، بل والعياذ بالله يسبونه ويزعمون قاتلهم الله أنه ابن زانية، قاتلهم الله أنه يفكون، وهم لا يقرون بنبوته، ثم ليس هو من إخوتهم بل هو منتسب إليهم بأمه، يعني عيسى عليه السلام منتسب لبني إسرائيل بأمه صلوات الله وسلامه عليهم، فتعين ذلك في محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن ذلك ما ختمت به التوراة في آخر السفر الخامس، ما معناه؟ جاء الله من سيناء وأشرق من سعير واستعلى من جبال فاران، جبال فاران هي مكة يعني. يقول: ومعنى هذا أن الله جاء شرعه ونوره من طور سيناء الذي كلم موسى عليه، وأشرق من سعير وهو الجبل الذي ولد به عيسى عليه السلام وبعث فيه، واستعلى من جبال فاران وهي مكة، بدليل أن الله أمر إبراهيم صلى الله عليه وسلم أن يذهب بإسماعيل إلى جبال فاران، يعني هذا موجود في سفر اسمه سفر التكوين كما في الهامش إصحاح 31 آية 20، يعني قوله استعلى من جبال فاران عندهم المقصود بجبال فاران يعني جبال مكة. يقول: واستعلى من جبال فاران وهي مكة، بدليل أن الله أمر إبراهيم عليه السلام أن يذهب بإسماعيل إلى جبال فاران. طبعا هو ذهب بإسماعيل وبأمه هاجر وتركهما هناك، فقالت له هاجر: تتركنا في واد ليس فيه أنيس ولا ماء ولا أحد، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت هاجر: إذن لن يضيعنا. وحصل ما حصل من سعيها بين الصفا والمروة للبحث عن الماء، ثم من هزمة جبريل وخروج زمزم، وبعد ذلك صارت مكة كما تعلمون هي خير بقاع الأرض، والناس تهفو إليها القلوب والأفئدة في كل أزمنة وعلى الدوام. يقول: وقد استشهد بعض العلماء على صحة هذا بأن الله سبحانه أقسم بهذه الأماكن الثلاثة فترقى من الأدنى إلى الأعلى، فقال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فالمقصود هنا بالتين والزيتون يعني المكان الذي فيه التين والزيتون هو الشام، وطور سينين هو سيناء، وهذا البلد الأمين مكة. يقول: ففي التوراة ذكرهن بحسب الوقوع، بحسب وقوع الأحداث، يعني ذكر أول طور سيناء الذي كان الله جل وعلا فيه موسى، ثم مكان عيسى، ثم مكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: ففي التوراة ذكرهن ذكرهن بحسب الوقوع الأول في الأول، وبحسب ما ظهر فيهن من النور. وفي القرآن لما أقسم بهن ذكر منزل عيسى ثم موسى ثم محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأن العرب عادتها إذا أقسمت ترقت من الأدنى إلى الأعلى. انتهى النقل من التوراة الذي أورده ابن كثير. قال ابن كثير بعد ذلك: وكذا زبور داود عليه السلام والنبوءات الموجودة الآن بأيدي أهل الكتاب فيها البشارات به صلى الله عليه وسلم، كما يخبر بذلك من أسلم منهم قديما وحديثا. وقديما ذكرنا كلام أو ما ذكره كعب الأحبار وعبد الله بن سلام وما وقف عليه عبد الله بن عبد المنعاص. يقول آخر شيء: وفي الإنجيل ذكر الفار قاليط موصوفا بصفات محمد، يعني موصوف أنه سيأتيهم الفار قاليط. وإذا جئت لترجمة هذه الكلمة والصفات المذكورة فيها تجد أنها منطبقة تماما على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. ولكن في الأناجيل، يعني الأناجيل الموجودة المحرفة، يغيرون ترجمة هذه الكلمة إلى كلمة أخرى، يغيرون ترجمتها حتى لا تنطبق على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. لكن الذين أسلموا من النصارى وترجموا بعد ذلك وكتبوا الكتب بيّنوا أن هؤلاء يحرفون هذه الكلمة التي فيها نعت وصفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الفار قاليط، فيغيرونها إلى أسماء وألقاب أخرى. يقول: موصوفا بصفات محمد صلى الله عليه وسلم سواء بسواء. يقول: وأما كلام أشعيا وأرميا فظاهر جدا لكل من قرأه، ولله الحمد والمنة البالغة. وذكرنا لكم أنه ممكن تراجع كلام أشعيا في الجواب الصحيح لابن تيمية 381. هذه نبذة فيما يتعلق بالبشارات به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الكتب السابقة. وهذه كما قلت أحد دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ننتقل لبعض الدلائل الأخرى من دلائل نبوته وصدق ما جاء به عليه السلام: إخباره بأمور غيبية ماضية وحاضرة ومستقبلة. إخباره بالأمور الغيبية مما مضى ومما هو حاضر ومما هو مستقبل أو مستقبل، كما قال جل وعلا في سورة هود: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. بعدما ذكر قصة نوح عليه السلام وما حصل مع قومه، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، إلى أن قال: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، إلى أن قال: وقيل الأرض ابلعي ماءك والسماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. كل هذا كيف علمه نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم على هذا التفصيل الدقيق، على هذا التفصيل الدقيق؟ وقيل الأرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي السفينة وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. كيف علم نبينا عليه السلام النبي الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب علم هذا على هذا التفصيل الدقيق، تفصيل ما حصل من نوح مع قومه وتفصيل ما حصل من الطوفان على المكذبين إلا بهذا الوحي. قال تعالى في ختام تلك الآيات تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. حتى سكان مكة والمشركون لم يكونوا ليعلموا شيئا من هذا على هذا التفصيل، إنما هو وحي يوحى. ثم قال فاصبر إن العاقبة للمتقين، وقد حصلت الحمد لله له ولأصحابه ولأمته خير العاقبة، فأظهره الله جل وعلا على العالمين. هذا من الأمور الغيبية وهي كثيرة الماضية، وذكرنا ما حصل على ثمود وعاد الآخرين. كذلك مما أخبر به من الغيوب التي تحصل في وقته حاضرة لكنها بعيدة عن مكانهم، كما حصل في غزوة مؤتة حينما أخبر صلى الله عليه وسلم باستشهاد القادة الثلاثة، استشهاد القادة الثلاثة جعفر وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة، ثم أخبر أن خالد بن الوليد أخذ الراية وهو سيفه من سيف الله جل وعلا فانتصر المسلمون عندئذ، فأخبر باستشهاد هؤلاء الثلاثة وأخذ خالد الراية، وجاء الخبر بعد ذلك كما أخبر به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا من الشيء الحاضر التي أخبر بها وفاة النجاشي بالحبشة، أنه قد مات أخ لكم صالح بالحبشة، وأمر أصحابه أن يقوموا ليصلوا عليه. نعم
تفضل. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي لا إله إلا
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ذلك إخباره عليه السلام ببعض الأمور التي وقعت بعد وفاته عليه السلام كما أخبر بها، وحصلت كما أخبر بها صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما جاء في الصحيح أو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. هل سمعتم بعد هلاك كسرى بوجود كسرى؟ خلاص انتهى كسرى، وكذلك لا يوجد بعد ذلك أحد تسمى بقيصر بعد أن هلك قيصر. وأيضا قال: والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وقد أنفقت كنوز كسرى وقيصر مما كان في خزائنهما في سبيل الله، وأتى بها الصحابة إلى عمر بن الخطاب رضي عنه وأرضاه. هذا قد حصل وقع ولا زال، لا كسرى موجود الآن ولا قيصر. كذلك من دلائل نبوته عليه السلام ما رواه البخاري من حنين الجزع إليه صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر وتحول إلى المنبر حن الجذع، جذع الشجرة حن، وسمع الناس للجذع صوتا كصوت العشار، وفي روايات سمعوا له أنينا أن الجذع، حزنا على مفارقة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم له، حيث كان يتكئ عليه عليه الصلاة والسلام أثناء خطبه وكلمه صلى الله عليه وسلم. فلما صعد على المنبر وترك الجذع حن الجذع، فسمع له صوت أنين حتى نزل صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من ذلك كذلك ما رواه الإمام أحمد عن يعلى بن مرة الثقفي قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل منزلا، فنام النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت شجرة تشق الأرض حتى غشيته. شجرة جاءت تمشي في الأرض تشق الأرض شقا حتى غشيته، يعني حتى وقفت عليه صلى الله عليه وسلم، ثم رجعت إلى مكانها. فلما استيقظ صلى الله عليه وسلم ذكرت له يعني ما حصل من الشجرة، شجرة كيف مكان وجاءت ورجعت ماذا حصل، فقال: هي شجرة استأذنت ربها في أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها. يعني الشجرة جاءت تسلم على النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم. وهذا الحديث رواه أحمد وفي سنده ضعف، لكن له شواهد من حديث جابر رواه الدارمي، وصح الشيخ الألباني القصة في تعليقه على مشكات المصابيح. كذلك من دلائل نبوته عليه السلام شهادة الشجر، شهادة الشجر له صلى الله عليه وسلم، كما رواه الدارمي أيضا عن ابن عمر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأقبل أعرابي، فلما دنا من النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله؟ فالأعرابي قال: ومن يشهد على ما تقول؟ يعني يطالب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي له بشاهد على هذه الشهادة. فقال له عليه السلام: هذه السلمة، يعني لشجرة كانت عندهم، فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشاطئ الوادي، فأقبلت تخد الأرض حتى قامت بين يديه، فاستشهدها ثلاثا، فشهدت ثلاثا، يعني قال لها: أتشهدي أني رسول الله؟ ثلاث مرات فشهدت ثلاثا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رجعت إلى منبتها كذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر قال عليه السلام: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. يعني سلم عليه الحجر والشجر صلى الله عليه وسلم، سلم عليه الحجر والشجر عليه السلام. كذلك ما روى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم من شكوى البعير له صلى الله عليه وسلم، فعن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله عليه الصلاة والسلام خلفه ذات يوم فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استطر به صلى الله عليه وسلم لحاجته، يعني إذا قضى حاجته يستتر بهدف أو بحائش نخل أو بحائط نخل، يعني لكي يسترها عن الناس. فدخل حائطا لرجل من الأنصار، دخل حائط لرجل، دخل بستان لرجل من الأنصار، فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه فأتاه النبي، يعني هذا البعير لما رأى النبي حن إليه وبكى، بعير يبكي، وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته إلى سنامه، يعني مسح على ظهره إلى سنامه، فسكن فقال: من رب هذا الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ فلمن هذا الجمل؟ فجاءه فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، يعني تشغله كتير وما تأكلوش، تجيعه يعني جوعه، وتدئبه يعني تتعبه في العمل. وهذا إذن هذا بعير يشتكي من صاحبه أنه يجيعه ويشغله كثيرا، وهذا الآن موجود كثير، تجد الناس الذين يحملون على الآن الحمير والخيل الحصان يضعون على العربيات كارلو أشياء ثقيلة جدا، يعني الذي يضع الأنابيب، هذه أنابيب الغاز اللي الآن غير موجودة وتتحرك في هنا وهنا وهنا، كميات كبيرة جدا على هذا المخلوق الضعيف وهذه البهيمة، لكنها لا تستطيع أن تشتكي لأحد. فالإسلام دين رحمة حتى بالبهائم، حتى البهائم العجموات التي لا تتكلم، لكن من يسمع هذا؟ هو أهم شيء عنده يضع أكبر كمية ممكنة من هذه البضاعة التي سينقلها على هذا المخلوق الضعيف البهيم الذي لا يفصح عما في نفسه. فالواجب أن يتقي الله العبد حتى في البهائم، لا يقول هذه بهيمة خليها تشيل زي ما تشيل، المهم استفيد 20 أنبوبة على العربية أحسن من 10 استفيد منها، لا، هذا تعذيب للحيوان، وقد جاء النهي عن تعذيب الحيوان. لو أنه اتخذ غرضا تضرب فيه بالنبل أو نحو ذلك لكي تشوف تنظر ما الذي سيصيب الحيوان ثم تأخذه تلقيه في الأخير. فالإسلام دين عظيم، رحم البهيمة ورحم الطير وقبل ذلك رحم الإنسان. وكلكم يعلم الحديث أن امرأة دخلت النار في هرة، حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، أين هذه الأخلاق في أمة الإسلام الآن؟ أين هذه الأخلاق في أمة الإسلام؟ ومن يظهر هذه الأخلاق للناس للعالمين فضلا عن من يعمل بها؟ ونجد العكس، نجد في الغرب جمعيات لرعاية الحيوانات، جمعيات لرعاية الحيوان، إذا عندهم واحد ضرب قط أو كلب في الطريق فإنه يوقف وقد يغرم وقد تطبق عليه عقوبات لا أعلمها. طيب هذا الإسلام حث عليه قبل أن يعرفه هؤلاء، عندما كان هؤلاء يعيشون في ظلمات دنسة، لكن أين هذا الآن في بلاد المسلمين؟ لو قتل قتيل في الطريق لا زاحوا الناس حتى لا يفسد على الناس طريقهم ومشوا، فضلا عن أن تقتل قطة أو يقتل كلب أو نحو ذلك من الحيوانات. هؤلاء أخذوا بأخلاق الإسلام ولم يدخلوا في الدين، والمسلمون تركوا أخلاق الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أحد الأمثلة. على كل حال، آخر ما نذكره في هذا البحث هو ما يتعلق بخاتم النبوة، حيث روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام، اللي هو خاتم النبوة. خاتم النبوة كان بين كتفيه كأنه خاتم، كأنه بيضة حمام، رواه مسلم في صحيحه. هذا ما يتعلق ب هذه الدلائل بعد تلك البشارات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.